الآخرون الأولون. هذا أول حديث صحيح التي تبلغ 140 حديث تقريبا. والعلماء رحمهم الله لهم منافذ عندما يرون من الصحر، فمنهم من يختار حديثا منها يريده ويأتي بالإسناد ويضع هذا الحديث أو هذه القطعة فلي الإسناد كما يفعل البخاري رحمه الله، فإنه ساق الإسناد ثم قال خلق الله آدم على صورته. هذا حديث ضمن في وسط الصحيحة، هذا حديث من الحديث في وسط الصحيحة، والبخاري ساق الإسناد ثم أتى بالحديث ورتب أو جعله بعد هذا الإسناد. هذه طريقة من الطرق التي يستعملها العلماء في الأخذ من الصحف، وهي أنه يسوق الإسناد ثم يأتي بأي حديث منها، أي حديث من الصحيفة فيريده بعد الإسناد. هذه طريقة بعض العلماء ومنهم البخاري كما هنا. ومن العلماء من يسوق الإسناد ثم يأتي بأول حديث ونحن الآخرون أولون، ثم يقول بعد ذلك فقال رسول كذا أو بإسناده قال رسول كذا، ويأتي بالحديث الذي يريد من هذه 140 حديثا. وطريقة ثالثة وهي للإمام مسلم رحمه الله، فإنه يسوق الإسناد ثم يقول قال رسول الله كذا، فذكر أحاديث منها وقال رسول الله كذا، الإسناد يسوقه ثم يأتي بكلام يشعر بأن هناك شيء ترك، وهذا قال فذكر أحاديث، ذكر أحاديث وراء الإسناد منها من هذه الأحاديث وقال رسول الله كذا، ويأتي الحديث الذي يريده وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه طريقة الإمام مسلم رحمه الله، وهي طريقة حسنة وطريقة جيدة، لأنه فيها محافظة على السياق ومحافظة على الإسناد، ثم ذكر شيء يشعر بأنه ترك وذكر أحاديث. وهذا من حسن تصرف مسلم حسن صنيعه ودقته في العمل في هذا الكتاب الصحيح، لأنه رحمه الله يحافظ على الأسانيد والمتون على صياغها وعلى ألفاظها، فلا يرمي بالمعنى ويأتي باللفظ كما هو. ولهذا الحافظ ابن حجر رحمه الله لما ترجم للإمام مسلم في تهذيب التهذيب ذكر بعد ذلك كلاما من عنده عن حافظ ابن حجر يثني فيها على عمل الإمام مسلم في صحيحه، حسن صنيعه، حسن تنظيمه وترتيبه، ومحافظة على ألفاظ الأحاديث دون رواية بمعنى. ثم قال قد نسج على منواله جمع من النسابوريين استخرجوا على كتابه وحاولوا أن يسيروا على منواله، ولكنهم ما فعلوا كما فعل. قال وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، فإنه أشاد في عمله في كتابه في ترجمته في تهذيب التهذيب. وهذا الذي ذكره هنا من هذا القبيل، لأنه ما يسمع كما يقول البخاري، يعني يأتي بالإسناد ثم يأتي بجزء من الصحيفة بعد الإسناد، لأن الصحيفة ما جاءت هذا، الصحيفة جاءت بإسناد وجاء حديث متوالية أولها حديث نحن الآخرون أولون ونحن الآخرون أولون فمسلم رحمه الله عندما ينتهي الإسناد يقول فذكر أحاديث منها وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه طريقة جيدة وطريقة عظيمة وهذا من حسن التصرف من مسلم رحمه الله تعالى عليه. وصحيفة زمان كما قلت موجودة في دين قوم ونحن مثل أبي هريرة وعلامتها أنه يعني يأتي بالإسناد ثم يأتي بمقدار 140 حديثا يفصل بين كل حديث وحديث وقال بدون إسناد لكل حديث الإسناد واحد. فصحيفة همام مطبوعة اطلاعا في مجلد مستقل حقق معني بها استقلالا وهو موجودة كما قلت ضمن المسلم يحكمون الله تعالى عليه كلها صحيحة الصحيحة كلها صحيحة من أولها إلى آخرها. ولهذا لمن البخاري انفق منها حديث ولمن مسلم انفق منها حديث وهم اتفقوا على حديث من صحيح وانفرد مسلم بأحاديث وبخاري بأحاديث وهذا يدل على شيء وهو أن الإمام البخاري ومن المسلم ما التزم استيعاب الأحاديث الصحيحة وهذا أوضح دليلا على ذلك لأن الصحيحة جاءت بإسناد واحد وتشتمل على 140 حديث البخاري انتقى منها حديث ومسلم انتقى حديث وتركوا حديث ولو كان أنهم التزموا استيعاب الصحيح ما تركوا الصحيحة أتوا بالصحيحة كلها من أول غلاق وما تركوا منها شيئا مع أن هذه سند واحد فهي من حيث الصحة واحدة لأن سند واحد لكن البخاري انتقى منها ومسلم انتقى منها وتركوا أحاديث منها ولو كانوا ملتزمين بإيراد كل ما صح ما تركوا شيئا من الصحيحة عامها في سند واحد. ثم يقول البخاري رحمه الله عن ابي هريره رضي الله عنه قال خلق الله ادم على صورته طوله 60 ذراعا طوله 60 ذراعا المقصود ان الله تعالى خلق ادم لما خلقه خلقه وطوله 60 ذراعا ولم يتدرج في الخلق ويتطور الخلق من طور إلى طور ومن حال إلى حال كما يحصل ذريته فإنه يولد صغيرا ثم يكون رضيعا ثم فطيما ثم بعد ذلك ويتدرج شيئا فشيئا. آدم لما خلق طوله 60 ذراعا ما خلق صغيرا ثم كبر ثم كبر حتى وصل أن صار 60 ذراعا بل خلق أول ما خلق 60 ذراعا خلق أول ما خلق وطوله 60 ذراعا. وفي هذا الحديث نفسه أن ذريته إذا دخل الجنة يدخلونها على طوله يعني يدخلونها وطولهم 60 ذراعا الجنة إذا دخل الجنة يدخلونها على صورة آدم الطول 60 ذراعا ثبت الحديث بهذا. أما بمثل العرض عرض جاء في الحديث ليس بصحيح وهن عرض العرض سبعة أذرع أن يدخل الجنة بطول 60 ذراعا وعرض سبعة أذرع أما الطول فهو ثابت وأما العرض فإنه لم يثبت في ذلك شيء وأما الطول فهو ثابت كما في هذا الحديث فإن يدخل الجنة على صورته يعني طول كل واحد منهم 60 ذراعا فهذا يكون حجمه إذا دخل الجنة. أما أهل النار فإنها تضخم أجسادهم تكبر تكون كبيرة ضخمة جدا حتى في صحيح مسلم أن ضرس الكافر يكون مقداره مثل جبل أحد ضرس الكافر مثل جبل أحد لكن هذا الضرس كيف مقدار جسده معنى أنه ضخامة ضخامة شديدة تضخم أجسادهم ويعذبون في النار. وهذا يبين لنا ما جاء في الحديث أنه أن الذي يكون عنده ذهب ولا فضة ولا يأتي زكاتها فليس من قيامة فصحة ولا وضعها من النار. إذا كان هذا حجمه فمهما يكون عنده من النقود إذا وضعت فإنها تستوعب جسده وتأتي على جسده لأنه لا يدخل النار وهو على حجمه الذي كان عليه في الدنيا بل يضخم حتى يكون على الوصف الذي جاء به الحديث. ومنها أن برسه 60 ذراعا وكذلك أن ما بين منكبيه كما بين مكة وقديس يعني كل هذا يدل على الضخامة. أما في الجنة فإنهم يصفونها على صفة آدم قوله 60 ذراعا والعرض لم يثبت فيه شيء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. جاء في حديث ضعيف أنها سبعة أنهم يكون على أنها سبعة أذر العرض أي العرض. وقوله خلق الله تعالى آدم على صورته الضمير في صورته اختلف فيه على ثلاثة أقوال. منهم من قال أنه يرجع إلى الله عز وجل وأن الله تعالى خلقه على صورته صورة الرحمن. جاء في بعض الأحاديث ذكر المضاف إليه بدل الضمير اسم ظاهر وهو على صورة الرحمن على صورة الرحمن. وقيل إن الضمير يرجع إلى آدم وأنه على صورته يعني صورة آدم أنه على هذا الحجم وعلى هذه الكيفية. وقيل إنه يرجع إلى المضروب الذي جاء في بعض الأحاديث أنه يعني نهي عن ضرب الوجه وقال إن الله خلق آدم على صورته الله خلق آدم على صورته. ومعروف عند أهل السنة أن الضمير يرجع إلى الله عز وجل وأن مقصود بقوله الصورة هي الصفة ومعنى ذلك أنه خلق على صفة الرحمن يعني المتكلم سميع بصير. وإن كان ما يضاف إلى الله عز وجل يختلف عن ما يضاف إلى المخلوقين. الله تعالى صفاته تليق به وصفات المخلوقين تليق به. فالله تعالى متصف بالكلام متصف بالسمع والبصر وله وجه وله يدان وله عينان. ولكن هذه الصفة التي تضاف إلى الله عز وجل هي كما يليق به. لا يشبه الله تعالى أحد من خلقه وهو لا يشبه أحدا من خلقه. قوله طوله 60 ذراعا فلما خلقه قال له اذهب إلى نفر من الملائكة جلوس. هذا يدلنا على أن خلق الملائكة يتقدم على خلق البشر. هذا من الأدلة الدالة على أن خلق الملائكة متقدم على خلق البشر لأنه جاء أدلة منها هذا ومنها أن الله عز وجل قال للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة إني جاعل في الأرض خليفة فيها من يسلم فيها. يعني معناها أنه قال لهم قبل أن يخلقه. وكذلك الله تعالى قال وقال الملائكة إني خلق بشرا من طين فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. قال هذا قبل أن يخلق آدم فخلق الملائكة متقدم على خلق البشر لهذه الآيات ولهذا الحديث أيضا الذي معنا. لأنه لما خلقه قال اذهب إلى نفر من الملائكة جلوس كانوا موجودين مخلوقين قبل أن يخلق آدم وهم جلوس. فأمره بأن يذهب إليهم ويسلم عليهم وما يردون عليه به فإنها تحيته وتحية ذريته من بعده. فذهب إليهم وقال اذهب إليهم وسلم عليهم فانظر ماذا يردون عليك. فذهب وسلم عليهم وقال السلام عليكم. قالوا السلام عليك ورحمة الله فزادوه ورحمة الله ورحمة الله. وهذا هو المقصود من إرادة الحديث هنا بباب بدء السلام، لأن بدء السلام حصل من حين خلق عادم. بدء السلام بدأ وجد من حين خلق عادم، لهذا ترجم بهذا السلام وقال باب بدء السلام، يعني متى بدأ؟ يعني بدأ لما خلق عادم، لأنه لما خلق قال له اذهب إلى نفر من الملائكة جلوس فسلم عليهم فانظر ماذا يردون عليك أو يجيبونك أو يحيونك، فإنها تحيتك وتحية ذريتك. فذهب إليهم وسلم عليهم وقال السلام عليكم، فقالوا السلام عليك ورحمة الله، فزادوه ورحمة الله. قال فكل ما يدخل الجنة على صورته، على صورة آدم، يعني قوله سندنا ذراعا، يعني أهل الجنة إذا دخل الجنة يدخلونها وطول الواحد منهم تكون ذراعها. قال فلم يزل الخلق ينقص حتى الآن، يعني آدم خلق 60 ذراعا ولم يزل الخلق ينقص حتى الآن. وقوله حتى الآن يحتمل أن يكون المقصود من ذلك أنه إلى زمنه عليه الصلاة والسلام أنه انتهى النقص، وأن التناقص كان موجودا منذ خلق آدم حتى جاء زمن عليه الصلاة والسلام، وأنه عند ذلك وقف النقص وصار طول الناس وأحجام الناس واحدة منذ زمنه عليه الصلاة والسلام وإلى ما بعد. ويحتمل أن يكون المقصود بقوله حتى الآن أنه لا يدل على الانتهاء، وأنه أن التناقص موجود، وأن التناقص موجود، وأنه يحصل التناقص بعده، بعد زمنه عليه الصلاة والسلام، بعد زمنه عليه الصلاة والسلام، وأنه لم يقص النقص عند ذلك الزمن الذي هو زمن النبي عليه الصلاة والسلام. ومما يشعر أو يدل على أن التناقص أنه مستمر، أن من المعروف أن الصاع أو مقدار الصاع أنهم يقدرونه بملء اليد المتوسطة أو اليدين المتوسطتين، يعني 4 مرات، يعني مقدار صاع النبي عليه الصلاة والسلام الذي جاء ذكره في الأحاديث، قالوا ملء اليد المتوسطة 4 مرات. فيعني هذا كما هو معلوم، يعني الإنسان إذا أراد أن يعمل يعني هذا الشيء يعني في هذا الزمان، يعني 4 مرات يعني ما تملأ الصاع، هذا يشعر بأن الأيدي كانت أكبر، وأن الحجم يعني في ذاك الوقت أنه غير ما هو موجود الآن، غير ما هو موجود الآن، وأن التناقص لم يكن واقفا عند زمن النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما هو يعني مستمر بعده. لا بس لأنه إذا قال السلام عليك وقال السلام عليكم، لأنه كما هو معلوم يخاطب الواحد بالإفراد ويخاطب بالجمع، يخاطب الواحد بالإفراد بصيغة الإفراد ويخاطب بصيغة الجمع، والمقصود من ذلك التعظيم.
قال باب قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون، فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم، وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم والله بما تعملون عليم، ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم والله يعلم ما تبدون وما تكتمون. وقال سعيد بن أبي الحسن للحسن إن النساء العجم يكسبن قبورهن ورؤوسهن، قال اضرب بصرك عنهم. قال الله عز وجل قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. وقال قتادة عما لا يحل لهم. وقل للمؤمنات يغضبن من أبصارهن ويحفظن فروجهن خائنة الأعين من النظر إلى ما نهي عنه. وقال الزهري بالنظر إلى التي لم تخف من النساء لا يصدف النظر إلى شيء منهن ممن يشتهى النظر إليه وإن كانت صغيرة. وكره عطاء النظر إلى الجوار التي يبعن بمكة إلا أن يريد أن يشتري.
ثم أرجى بخير رحمه الله أن يقدم المتعلقة بآية في سورة النور يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله حتى تموتوا وسلموا على أهلها. والاستعداد هو أن يحصل منه الخوف ينبه بنفسه حتى لا يقع بصره على أحد أو على شيء لا يراد أن يقع عليه. فإذا حصل الاستعناف جمهور العلماء على أن الاستعناف هو أن يحصل منه إما فنحن أو أن يتكلم أو يكبر أو يسبح أو يحصل منه شيء يدل عليه يدل عليه حتى يتنبه له وحتى لا يقع بصره على شيء لا يراد أن يقع عليه. ثم ذكر البخاري رحمه الله آثار عن جماعة من التابعين. قال سعيد ابن أبي الحسن للحسن أخو سعيد أخو الحسن البصري. فالحسن هو البصري يعني قال لأخيه الحسن. قال سعيد بن أبي الحسن البصري لأخيه الحسن البصري إن النساء العجم يسفحن رؤوسهن وصدورهن. قال اصرف بصرك عنهن وذكر الآية قل من يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. ثم ذكر تفسير قتادة لها يعني أنهم يغضونها عما لا يحل لهم فالحسن قال لأخيه سعيد بن أبي الحسن أن هؤلاء النسوة من العجم التي يغضين صدورهن ورؤوسهن قال اصرف بصرك عنهن. أقول من ذلك غض البصر عن ما لا يحل كما فسر ذلك أو فسر الآية بذلك قتادة يعني يغضون أبصارهم عن ما لا يحل لهم عن النساء الأجنبيات التي لا يحل لهم أن ينظروا إليهن واللاتي لهم أو يجوز لهم أو يحل لهم أن يتزوجوا بهن لأنهن أجنبيات. فهم يغضون الأبصار عنهن ولا يجوز لهم النظر إليهن. ثم ذكر بعد ذلك تفسير خائنة الأعين المقصود من ذلك قول الله عز وجل يعلم خائنة الأعين وما في الصدور. خائنة الأعين هي النظر عن ما نهي عن النظر إليه النظر إلى الشيء الذي نهي عن النظر إليه كالنساء الأجنبيات التي نهي عن النظر إليهن وأمر بغض الأبصار عنهن. فهذا مقصود بخائنة الأعين التي يعلمها الله سبحانه وتعالى يعلم خائنة الأعين وأمر بالصدور. قوله خائنة الأعين تفسير لهذه الجملة أو لهذه الكلمة من الآية. قال الزهري بالنظر إلى المرأة التي لم تحل من النساء وهي صغيرة قال لا يصلح أو لا يصح لا يصلح النظر إلى شيء منهن مما يشتهى يعني ولو كانت صغيرة ما دام أنها تميل إليها النفس وتشتهيها النفس ولو لم تبلغ ولو لم تحض ما دام أن النفس تميل إليها تشتهيها ومميزة فلا يحل النظر إليها. وليس المقصود المنع من النظر إلى من بلغت ومن بلغت من المحيض، بل إذا كانت تشتهيها النفس وتميل إليها النفس ولو كانت صغيرة فإنه لا يجوز النظر إليها، لا يجوز النظر إليها. هذا هو قول الزهري رحمة الله عليه. وكره عطاء بن أبي رباح النظر إلى الجواري اللاتي يبعن بمكة إلا لمن يريد الشراء، يريد الشراء هذا هو الذي له أن ينظر. أما من لا يريد الشراء فإنه لا يجوز له أن ينظر إليهن.
قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني سليمان بن يسار قال أخبرني عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال أردف رسول الله صلى الله عليه وسلم الفضل بن عباس الفضل بن عباس رضي الله عنهما يوم النحر خلفه على عشر راحلته، وكان الفضل رجلا وطيئا، فوقف النبي صلى الله عليه وسلم للناس يفتيهم، وأقبلت امرأة من خثعم وطيئة تستفتي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فطفق الفضل ينظر إليها وأعجبه حسنها، فالتفت النبي صلى الله عليه وسلم والفضل ينظر إليها، فأخلف بيده فأخذ بذقن الفضل فعدل وجهه عن النظر إليها، فقالت يا رسول الله إن فريضة الله في الحج على عباده أدركت أبي شيخا كبيرا لا يستطيع أن يستوي على الراحلة، فهل يقضي عنه أن أحج عنه؟ قال نعم.
أعوذ بخير رحمه الله حديث إلى ابن عباس رضي الله تعالى عنه في قصة حجاج النبي صلى الله عليه وسلم يأتيه الفضل معه على راحلته في حال انفراغه من منى من مزدلفة إلى منى، ذلك في حجة الوداع، لأن النبي عليه الصلاة والسلام في انصرافه من عرفة إلى مزدلفة أردف أنا أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنه، وفي انصرافه من مزدلفة إلى منى أردف الفضل بن عباس. الفضل بن عباس هو أكبر أولاد العباس، ولهذا قال لي أبو العباس بن الفضل، قال العباس بن عبد المطلب أبو الفضل، وأمه هي ذبابة بنت الحارث الهلالية ميمونة أم المؤمنين، فهي أم الفضل والعباس أبو الفضل، ويكنون بابنهم الأكبر وهو الفضل بن عباس. فالنبي صلى الله عليه وسلم أردفه من مزدلفة إلى منى، وهو في أثناء الطريق كان على راحلته عليه الصلاة والسلام، والفضل بن عباس وراءه راكب، وقف يستفتيه الناس وهو يفتيه، وكان من جملة المستفتين امرأة في قدعة كانت تستفتي رسول الله صلى الله عليه وسلم وتسأله، ومع الفضل بن عباس وراءه على الراحلة، فجعل ينظر إليها، فأما الفضل صرف وجهه عنها، صرف وجهه عنها، وهذا المقصود من إرادة الحديث في هذا الباب، لأنه يتعلق بغض البصر، يتعلق بغض البصر، وأن الفضل فعل مع ابن عباس هذا الفعل الذي به غض البصر والتنبيه إلى عدم النظر إلى الأجنبيات، لأنه لما نظر إليها صرف رسول الله وجهه عنها، أي أخذ بذقنه وحوله إلى جهة أخرى، حوله إلى جهة أخرى. واختلف في ما أفاده هذا الحديث، فمنهم من قال إن هذا دليل على أن النساء يكشفن وجوههن، ومنهم من قال أنها محرمة، فالمحرمة تكشف وجهها، المحرمة تكشف وجهها. وقد جاء عن عائشة رضي الله عنها وأرضاها أنها كانت أنها قالت أنهن كن محرمات وأنهن يكشفن عن وجوههن، فإذا حاداهن الركبان سدلت إحداهن خمارها على وجهها، سدلت إحداهن خمارها على وجهها. ويحتمل أن يكون أن تكون محتجبة، تكون محتجبة، ولكن الغطاء يبدو معه، يعني وجهها بكونه ليس سميكا ليس مليضا، فيظهر الوجه من ورائه. و استفتت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن والدها، وأنها أدركته فريضة الحج وهو شيخ هرم كبير لا يستطيع الركوب على الراحلة، فاستفتته هل يعني يقضي عنه تحج عنه، فقال عليه الصلاة والسلام نعم. فالحديث سبق أن مر في الحج، ولكنه أورده هنا من أجل رب البقر، حيث صرف أن يسلم وجهه الفضل بن عباس عن النظر إلى المرأة الأجنبية التي هي هذه الفتعمية السائلة للنبي عليه الصلاة والسلام. وهذا الحديث يدل على أن الكبير أنه يحج عن الحي إذا كان هرما كبيرا لا يستطيع أن يحج، ويدل على أن المرأة تحج عن رجل، على أن المرأة لها أن تحج عن الرجل، وأنه لا يلزم أن يكون رجل يحج عن رجل، بل يمكن أن يحج عن الرجل المرأة، لأن هذا الحديث يدل على هذا، لأنها تستفتي عن الحج عن أبيها، فقد قال عليه الصلاة والسلام نعم، يعني يقضي عنه، إذا حجت عنه فإن ذلك يقضي عنه.
قال حدثنا عبد الله بن محمد قال أخبرنا أبو عامر قال حدثنا زهير عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إياكم والجلوس في الطرقات، فقالوا يا رسول الله ما لنا من مجالسنا قد نتحدث فيها، وقال إن أبيتم إلا المجلس فأعطوا الطريق حقه، قالوا وما حق الطريق يا رسول الله؟ قال غض البصر وسفك الأذى ورد السلام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
مرد بخير رحمه الله حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام قال إياكم والجلوس في الطرقات، هذا نهي تحذير، يعني إياك هذه الشيخة تحذير، إياكم والجلوس في الطرقات، الجلوس في الشوارع التي يمر بها الناس. قالوا يا رسول الله ما لنا بد من مجالسنا، لأن نحتاج إلى أن نجلس ويلتقي رأينا البعض ونتحدث ونتدافع. قال إذا أتيتم، إذا كان ولا بد فأعطوا الطريق حقا، إذا كان لا بد لكم من الجلوس فأعطوا الطريق حقا. قالوا وما حق الطريق يا رسول الله؟ قال غض البصر، هذا هو محل الشاهد من هذا الحديث، غض البصر، وغض البصر عن النار وعن النساء التي يحصل مرورهن، غض البصر وكف الأذى، يعني لا يحصل منهم أذى لأحد لا بقول ولا بفعل، ولا يؤذون بالمضايقة في الطريق، كل مضيق في الطريق لكن يترتب عليه التخفيف ليس لهم ذلك. فمن حقوق الطريق كف الأذى عن غيره، ورد السلام عندما يسلم أحد يرد عليه السلام، فالرد السلام وما قال السلام لأن الجالس يسلم عليه الناس، لأن الناس يسلم على الجالس، ما هو الجالس يسلم على الناس، لحيث قال ورد السلام لأنهم جلوس جالسين في الطريق، فالمعنى الذي يأتي نار يقول السلام عليكم وهم يردون على الجالس. فذكر رد السلام لأن من آداب السلام أن الناس يسلم على الجالس، الناس يسلم على الجالس، فذكر لأنهم رد السلام لأنهم جلوس وغيرهم ماكن ويسلم عليه، فذكر الذي يتعلق به وغرس السلام وليس ابتداء السلام، لأن ابتداء السلام مع الناس هذا هو الذي يسلم، ورد السلام معروف النهي عن المنكر، يعني معروف النهي عن المنكر عندما يحصل، يعني يحصل فيه أمر بخير جلاسة على خير وإعانة على خير، وإذا رؤية منكر فإنه ينهى عنه ويحذر منه، هذا هو حق الطريق الذي أرسل إليه الرسول صلى الله عليه وسلم، والمقصود منه أوله وهو قوله غض البصر، لأن الحديث إراده إنما هو من أجل هذه الجملة التي هي غض البصر، فهذا هو حق الطريق لمن لم يجد بدا من أن يجلس في الطريق له أن يجلس، ولكن عليه أن يراعي هذه الأداب وهذه الأخلاق الكريمة التي فيها تحصيل المنافع ودفع المضار والإحسان وعدم الإضرار. وهذا الذي يدل عليه لأنه يقول تحيتك وتحية ذريتك، تحيتك وتحية ذريتك، يعني معناه أن الصلاة السابقة موجود فيها، لكن لا يلزم أن يكون بهذا اللفظ العربي الذي هو السلام عليكم، وإنما يعني كما هو معلوم كل لغة يعني لها لسان، كل أمة لها لسانها، وكل رسول يرسل بلسان قومه يرسله الله تعالى بلسان قومه يبين له، ومعلوم أن القرآن فيه قصص عن أمم سابقة، وليس معنى ذلك أن هذا الذي في القرآن هو كلامهم، وإنما هو حكاية كلامهم، الله تعالى حكى كلامهم باللغة العربية التي نزل بها القرآن، وكلامهم يكون بلغتهم التي يتخاطبون بها، لغتهم التي يتخاطبون بها، لكن هذا يدل على أن السلام أنه مشروع في الصلاة السابقة، ولهذا قال فإنها تحيتك وتحية ذريتك، لأن كلمة الذرية مثل على العموم، لأن في مختلف الأزمان هم ذرية. هو لا شك أن كونه يعني يزيد اللغة العربية وكونه يتعلم اللغة العربية التي هي لغة القرآن هذا هو الذي ينبغي، لكن إذا لم يتمكن يتكلم بلغته، قد يتكلم بلغته. الله أكبر، لا إله إلا الله، أو ما شاء الله، أو يتمكن.